وصلى الله على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 379 إذا اشترى هديا سليما فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله. هذه المسألة تشابه مسألة تقدمت، أعني مسألة 385 قبل 4 مسائل. فهناك ذكر قدس سره أنه لو اشترى الحيوانين ثم بعد نقد الثمن وتسليمه اتضح أنه معيب أجزل. هذا ما ذكره سابقا في تلك المسألة. وهنا أيضا نفترض أنه بعدما اشترى المكلف الهدية اتضح حصل عيبه، لا أنه اتضح وجود عيب سابق. كذا الفارق بين المسألة وما سبق وهذا، إنه فيما سبق اتضح قبل الذبح وجود عيب فيه سابقا من البداية، أما في هذه المسألة لا، حصل تعيب جديد لم يكن سابقا، حصل قبل الذبح، فهل يسيء هذا الهدي أو لا بد من شراء هدي آخر؟ حكم قدس سره بالاجتزاء به. والوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقعت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه. انتهى. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 135، الباب 26 من أبواب الذبح، الحديث رقم 1. ومورد هذه الرواية وإن كان هو الكاسر وفقع العين، ولكن من هذه الناحية لا تحتمل الخصوصية، إذن يتعدى إلى سائر العيوب. إذن كل عيب حدث جديدا بعد الشراء لا يضر بالهادي، طبقا لهذه الصحيحة. ويمكن دعم ذلك، دعم هذه الرواية الصحيحة بشيء آخر، وذلك بأن يقال إنه في المسألة السابقة عن 385 يعني إذا انتبه العيب السابق اتضح قبل الذنب، هناك حكمت الرواية يعني صحيحة عمران الحلبي بالإجابة. ومن المعلوم لا فرق بين ذلك المورد وموردنا، فهما وإن كانا يمتازان في شيء، يعني أن العيب هناك سابق بينما العيب هنا حدث جديدا، إلا أنهما يشتركان من جهة أخرى، وهي أن العيب ثابت قبل الذنب. فإذا كان هذا العيب قبل الذنب لا يؤثر ولا يمنع لو كان سابقا موجودا، فهو لا يمنع أيضا لو شنو حدث جديدا. إنه من هذه الناحية لا يرى العرف فرقا بين الموردين، فتلك الرواية عن صحيح عمران الحلبي في تلك المسألة الدالة على الإجزاء في تلك المسألة تدل على الإجزاء أيضا في مسألتنا. فحتى لو لم تكن لدينا رواية خاصة لمسألتنا تكفينا تلك الرواية، إما بضم الأولوية أو من دون حاجة إلى أولوية. هكذا قد يقال في توجيه الحكم المذكور في هذه الرواية في هذه المسألة. وعلى هذا الأساس صار قدس سره إلى ذلك الحكم بالإجزاء. ولكن يمكن أن يقال إذا ذهبنا إلى الباب الثاني من الأبواب التي ذكرها صاحب الوسائل، الباب الثاني بعد هذا الباب، هذا الباب باب 26، تقلب الصفحة بالوسائل باب 27، يذكر صاحب الوسائل في هذا الباب 27 روايتين صحيحتين تدلان على أنه يلزم أن يذبح هديا، يلزم أن يذبح هديا آخر ولا يكتفي بالهدي السابق، بل الهدي السابق يذبحه ويذبح هديا جديدا. إذن يلزمه هديا، وإذا فرض أنه باع الهدي السابق ولم يذبحه فعليه أن يتصدق بثمنه، إذن بالتالي يلزمه إيش؟ هدي آخر لا بد، لا مناصر، سيبقى الهدي الأول يتبعه، أو أنه لو باعه يتصدق بثمنها قضية ثانية. والروايتان هما الأولى صحيحة الحلبي، سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عقب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هدي آخرين. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 136 الباب 27 من أبواب الذات الحديث رقم 1. إذن هذه دلت أن الهدي الثاني لازم لا مناصر، وأما الهدي الأول فيبيعه ويتصدق به ثمنه يعني على الفقراء. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهدي هديا آخر. المصدر السابق الحديث رقم 2. إذن هاتان الروايتان تدلان على لزوم شراء هدي آخر على خلاف تلك الرواية الأولى التي دلت على كفاية الهدي الأول ولا حاجة إلى شراء هدي آخر. فماذا نصنع؟ إن هذه معارضة. فماذا نصنع؟ والغريب في الباب في المسألة أن السيد الخوري قدس سره لم يتعرض إلى ذلك من قرب ولا من بعد، يعني يظهر من خلال هذا أن الصفحة مالت الوسائل ما تغفل حتى يشوف الباب والعصمة والتسديد من الله عز وجل، وإلا شلون تفسر هذا الشيء؟ ومن المناسب يرضى السائل عن بما نقول او ما يرضى يكون يتعرض الى ذنب الروايه
الثانيه.
المهم يكون يشتري هديه يعني الهدي الاول ما يكتفي به. هاي فلوسه يكون يمحن إما للفقراء أو يطلع من جيبه 500 ريال ثانية شيء يقول يشتري هذه آخر. فإذن هذه معارضة إما على أي حال سأل ممكن. مهم أن سيد الخوري لم يتعرض إلى ذلك قدس سره، وهذا ملفت للنظر والتسديد من الله عز وجل. ولعل السابق كيف ما كان احنا بعد هو الفقير تسديدات الخلاوين الفقاريان اللي احشي وبدت اشياء ممنوع بحديثة، ويكون واحد يقرب الابواب يعاين من هنا من هنا، فبعض الراس ما يقرب الورقة ما يعاين الابواب لكي هذا الشيء شنو يحصل. بس هذا الشيء ايضا يقول لعل السبب في الوقوع في هذه القضية أن القدماء لم يتعرضوا، يعني أنا حصل لم أجد تعرضا من القدماء لهذه المسألة، لأن القدماء لما يتعرضوا للمسألة يعينون بدرجة جديدة من أسرار المهنة بعد حقيقية، هذا سر المهنة بعد حقيقية. إذا القدماء تعرضوا راح يساعدون جديد بدرجة 50% 60 70% إلى أنه ما رعاية ذاكر واحد يسجل الثاني فنحصل من وراءهم طريق شيء، لكنه لم أرى ذكرى من القدماء لهذه المسألة. ولذلك حينئذ، وهذا ما الغريب، لأنه ليش القدماء ما ذكرتم الشنون؟ أنا ما أعرف سيجوز في الزوايا والخفايا إذا واحد يذنب يشوف شنو هذه المسألة، غريب يعني يذكروها القدماء. على أي حال لما يتعرضون هذه القدماء بس نحن حينئذ نقع فيما وقعنا فيه. المهم بس احنا واقع الحاكم المجيء اتضح في هذه المسألة توجد روايتان أخريان، فما هو العلاج؟ هناك علاجان، فلنطحن ونشوف يا رب الأرجح. الأول أن نقول إن الصحيحة الأولى التي ذكرناها أولا، يعني صحيحة معاوية ابن عمار، هي صريحة في الإجزاء، لأنها قالت يذبحه وقد أجزأ عنه، وهذا واضح وصريح ونص في الإجزاء. ما بعد يقول يجزي بعد يذبح ويجزي وما احتمال بعد شيء آخر، فهو نص. بخلاف تينك الروايتين، فإن الإمام عليه السلام قال وليهدي هديا آخر، وهذا وإن كان أمرا يهديه يعني فعل، يراد منه ماذا؟ الأمر. فعل مضارع يقصد منه شنو؟ الأمر. ولكنه ليس صريحا فيما في لزوم الشراء، فلعل المقصود اللزوم ولعل المقصود ماذا؟ الرجحان والاستحباب، فهي ظاهرة في الوجوب وليست صريحة في الوجوب، فحينئذ نطبق تلك القاعدة، كلما اجتمع متعارضان أحدهما صريح والآخر ظاهر أو إلى الظاهر بحساب الصريح، فالنتيجة تصير ماذا؟ النتيجة تصير أنه يجزي الهادي السابق، وإن كان الأفضل شراء هدي جديد وذبح. هذا علاج واحد نحكي. العلاج الثاني أن أتبع نقول نطبق قاعدة التقييد، بمعنى أن الرواية الأولى أعني صحيحة الحلبي قالت سألته عن رجل أهدى هديا، ولكن لم تقل هديا واجبا، هي مطلقة أهدى هديا، بينما الأخيرتان صرحتا بكون الهدي هديا واجبا، وحكم الإمام في صورة الهدي الواجب بلزوم شراء هدي آخر. فحينئذ تكون الأولى مطلقة من حيث كون الهدي واجبا أو مستحبا، والأخيرتان مختصتان بمن؟ بالهدي الواجب، فتقيدان إطلاق تلك الرواية، فتصير النتيجة هي أنه إذا كان الهدي واجبا فيلزم شراء هدي جديد، وإلا فيكتفى بالهدي، إذا لم يكن واجبا يكتفى بالهدي السابق. على علاج ثاني وهو وجيه، ولكن هذا مشروط، ولكن هذا مشروط بشرطين. وما هو الشرط؟ أن نقول إن السائل لما سأل في الرواية الأولى وقال رجل أهدى سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين إلى آخره، يلزم أن نفترض أنه لا يوجد قدر متيقن في البيت. أما إذا قيل القدر المتيقن من هذا السؤال هو السؤال عن من؟ فالتأمين واجب، وإرادة غيره يتمسك فيها بالإطلاق. أما إرادة الهدي الواجب هذه المنقبة المتيقن لأنه هو محل الابتلاء يا أخي العزيز، إنه بناء على هذا عملية التقييد لا تصير ممكنة، ويتعين العلاج الأول. وحيث إن هذا احتمال وجيه، يعني أن يكون إرادة الهدي الواجب في الرواية الأولى شيء مقصود بنحو القدر المتيقن، حيث أنه شيء وجيه، يعني كما أريد أقول حتما بس وجيه، يعني أنا أشوف وجيه. فإذا على هذا الأساس على أحوط نصيب الاحتياط، على أحوط هو شراء ماذا؟ هدي آخر بدل الهدي الأول. ومنشأ الاحتياط وهذا الذي أشرنا إليه من عدم الجزم بقابلية الرواية الأولى للتقييد، وإلا لو كنا جازمين لما كنا نصيغ للاحتياط، وكنا نفتي ونقول يلزم شراء هدي آخر، عملية تقييد يلزم. لكن حيث أنه يحتمل الهدي الواجب قدر متيقن في الرواية الأولى فصرنا إلى الاحتياط. إذا من هذه الناحية انحلت المشكلة، تبقى مشكلة ثانية وهي أن الهدي الأول ماذا نصنع به؟ قد تعارضت فيه إيش؟ الروايتان الأخيرتان، فواحدة تقول يبيعه ويتصدق بثمنه، والأخرى تقول لا يبيعه، يعني لا يبيعه يعني شنو؟ لا يبيعه يعني يربحه، لا يبيعه يعني شنو معنى؟ أنا إشكالي يعني أنا إشارة بقي إلى يوم القيامة، ولا لا يبيعه يعني يتصدق يعني يربحه بعد ذلك. فإحدى الروايتين تقول يبيعه ويتصدق بثمنه، الرواية الأخرى يقول لك ما هي يبيعه يعني ماذا يربحه. ولكن لو شنو لو باعه يتصدق بثمنه فماذا نصنع حين ذاك؟ إن المناسبة جمعا بين هذين المصير أيضا إلى الاحتياط من هذه الناحية، ونقول هكذا الأحوال أن لا يبيع، الأحوال أن لا يبيع الهدي بل يربح، ولكن لو باعه تصدق شنو بثمنه على الفقراء. إذا يوجد احتياطان في هذه المسألة، احتياط الأول هو أنه لا يجتزى فيما بالهدي الأول ويحتاج إلى هدي جديد، والاحتياط الثاني هو أن الهدي الأول لا يباح بل يذبح، ولكن لو بيع جهلا مثلا، لو بيع حينئذ يتصدق بثمنه على الفقراء. هذا كله بالنسبة إلى فحينئذ تردون تقولون على أنه نحمل عليه من؟ الأفضل مو الأحرى، شيء لا بأس
به خلقول الأفضل أن شنو
هي طبيعة الأولية. فنشوف شنو جالس الأولية على بلي الأفضل أن لا يبيعه، أن لا يبيع يعني هي بحالة يبيعه، يبيعه مو طبيعي هذا يعني يجوز الآن الأفضل أن لا يبيع والأفضل يبيع الأفضل أن لا يبيع بل الأحوط وذلك لا بس زين. ونلفت النظر إلى أن هذه المسألة بعد أن انتهينا منها نشير إلى قضية النية المناسب حفها من الأساس، يعني لو كنا ملتفتين للحفظ أخواتها، لأنه من النادر في زمانه، بعد أن يكون في آية في زمانه أن الحيوان بعد ذلك شنو يصيبه حي، وإنما رأسين واحد هو من الله يشتري من بائع ورأسين بعد ماذا يضبح أو يفتل على إحان نادر الابتلاء بمن بهذه المسألة وبهذه القضية. خب ننتقل آنذاك إلى مسألة 397 نقرأ المسألة، مسألة جديدة. إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا مريم 387 إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه، هذا ما يسمونه بالتطويل بلا قائل. سليش أعطى الهدي أو ثمنه من البداية شنبه إذا وكل غيره في الذبح فيه لا بعد أسهل مختصر وأحلى السيد عبد والأمر سهل. إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحد فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذلك اكتفى به. تشتمل المسألة المذكورة على حكمين، الأول إن من وكل غيره في الذبح عنه فلا يجوز له، أي لمن وكل، البناء على تحقق الذبح، إلا أن يطمئن لأن الذبح قد تحقق. أما إذا لم يطمئن فلا يبني على تحقق الذبح، والوجه في ذلك واضح، وهو وروشين الوجه في ذلك الأصل، أعني الأصل شنو استصحاب على الذبح، فسابقا لم يذبح، نشك بعد ذلك هل ذبح أو لم يذبح، فيبنى على عدم الذبح للاستصحاب وهو شيء واضح. هذا الحكم الأول إذا شكيت. الحكم الثاني إذا فرض عنه أخبر الوكيل اتصل بالموبايل أو سألته قلت له بحث يا فريد بحث فرحت، فهل يصدق في ذلك أو لا بد من حصول الاطمئنان؟ قال قدس سره إذا كان ثقة وأخبر بأنه قد ذبح فإنه يبنى على تحقق تكملة الحديث في هذا الفرق الآخر إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.